السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا أن عدنا والعود أحمد. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه العودة فيها الرحمة والبركة والنشاط والعمل، أن يرضى عنا، أن يثبتنا. والله يا حبيبات اشتقنا لكن، وكأن هذا الأسبوعين كانوا بمثابة مدة طويلة، يعني حتى فكرنا أن نقطع الإجازة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا بحوله وقوته، والله لا بحولنا ولا بقوتنا، ونسأل الله الثبات حتى الممات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبض أرواحنا ونحن مستمرين متمسكين بهذه المجالس التي لا أجمل ولا أحلى ولا أطيب منها. يكفي أن هذه المجالس التي فيها الشفاء والبلسم للقلوب التي أرهقتها الدنيا، نشعر هنا بالأخوة والمحبة الصادقة، نشعر هنا بالثبات، نتواصى بالحق، نتواصى بالخير، نسمع عن الفضائل لهذه المجالس، ثم يقع في قلبك أني أريد أن أكثر لا أن أنقطع. يكفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحب هذا الحديث كثيرا لأنه يجعل لنا بشارات همم عالية تتمسكي لأجل هذا الحديث. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: صفهم لنا. أسأل الله أن يجعلني وإياكن من المذكورين في الحديث. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هؤلاء الذين سيغبطهم الناس، الذين في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن ماذا كان عملهم؟ أنهم يتحابوا في الله، هم المتحابون في الله. ما جمعنا إلا حب الله، لا أنساب، لا أموال نتعاطاها بيننا، بل الذي ربطنا وجمعنا المحبة في الله. والحديث ينطبق علينا، المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا ببشارات عندما نجتمع صادقين مقبلين محبين، لا نبتغي إلا وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. أخبريني في مجلس من مجالس الأرض يكون فيها هذه العطايا غير مجلس الذكر. أين هو المجلس إذا لم يكن مجلس الذكر؟ فلم يكن الوعد إلا لأهل المجالس، أن تحفهم الملائكة، أن تغشاهم الرحمة، أن تنزل عليهم السكينة. وأجمل وأعلى ما في الحديث: وذكرهم الله في من عنده. تخيلي أن اليوم يطلع الله فيجد في قلبك الانكسار والذل، وأني لا أريد شيء من الدنيا إلا رضاك والجنة. اللهم رضاك، اللهم المحبة يا رب العالمين. نسأل الله حبه، نسأل الله أن ينادي بأسمائنا في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه، إني يا جبريل أحببت فلان فأحبها. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلان فأحبوها. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله أن يعطينا. لو كان لنا فقط من هذا الحديث هذا، والله لنكون خرجنا بأجمل وأفضل عطية تعطى للعبد المؤمن. نسأل الله أن يجعلنا مؤمنين، نجعل أسأل الله يجعلنا من الصادقين المقبلين المجتهدين المجدين. نسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يعيننا على أن نعمل بما نعلم. شرح الأحاديث التي وصلنا فيها إلى 32، شرح 40 النووية، والحديث 32 لا ضرر ولا ضرار. وصلنا في شرح 40 النووية إلى الحديث 32، حديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا هو اللقاء 35. الحديث 32 من 40 النووية عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا. ترجمة الراوي: كلنا نسمع وسمعنا ونعلم عن الصحابي الجليل الكبير أبي سعيد الخدري، وهذه الكنية التي اشتهر بها، الإمام المجاهد مفتي المدينة، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، لأنه من الأنصار ومن الخزرج ليس من الأوس. أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، وهذا الذي دائما عندما نتحدث في الأحاديث نقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فنذكر شيء من المواقف، وتعلموا أن المجلس لا يسع أكثر من ذلك، وإلا حق الصحابة علينا الإجلال وتتبع سيرتهم وأن نقتدي بهم وأن نمشي على هديهم. بعض من مواقف أبي سعيد الخدري مع الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا حال الصحابة كيف أنهم لم يكن لهم من الدنيا الكثير، وإن كان منهم من كان له منها، لكن الذي كان كثير منهم على حال أنهم كانوا فقراء. فماذا يقول أبو سعيد الخدري؟ بينما أنا جالس في المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين وسط المسجد جلوس، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد نصف النهار، فانطلق إليهم فجلس معهم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليهم قمت إليه فأدركت من حديثه وهو يقول بشر فقراء المهاجرين إنهم ليدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 عاما. بشر فقراء المهاجرين، وهذا ينقل لنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بشر الفقراء. فقراء هنا في الحديث خص المهاجرين، وهناك أحاديث صحيحة ليس فيها المهاجرين، فيها كل الفقراء، لكن هنا خص المهاجرين وقال بشر فقراء المهاجرين إنهم ليدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 عاما. وهناك حديث ضعيف يشبه هذا الحديث في نفس السياق، لكن يذكر فيه أبي سعيد إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم أو 500 عام. أتى في نفس الحلقة أن هناك كانوا الصحابة يجلسون، وكان يتوارى بعضهم من بعض من العري، فقراء ما يجدوا حتى ما يسترهم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا على شكل حلقة وأن يعودوا لما كانوا عليه قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام، فقال عودوا لما كنتم عليه، وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، ثم ذكر ليبشر فقراء المؤمنين. لكن هذا الحديث ضعفه الصحابة، ضعفه المحققين من الحديث، ورووا أن الأصح منه الذي ذكرته قبل قليل بما يخص به المهاجرين أنهم يدخلون قبل الأغنياء 40 عاما. لكن هناك حديث صحيح، لكن ما رواه أبو سعيد، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يا معشر الفقراء، ألا أبشركم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وإن كان الحديث الذي رويناه قبل قليل ضعفه العلماء، لكن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرواية: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. هذا لماذا؟ لا يوجد شيء يسأل عنه، تخففوا أكثر ما كان عندهم الأعمال، التوحيد، الصلاة، الصيام، لكن المال من أين أتيت بهذا المال؟ وفيما أنفقت هذا المال؟ تقفي في أرض المحشر ولن تزول قدم عبد حتى يسأل: من أين أتيت بهذا المال؟ وفيما أنفقت هذا المال؟ لذلك هؤلاء الفقراء هناك يكونوا ينعمون في الجنة في حديث قبل الأغنياء ب40 عاما، وفي الحديث الصحيح اللي ذكرته بشكل عام لا يخص المهاجرين ب500 عام. هناك من يحاسب في أرض المحشر، وهناك الفقراء ينعمون في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحشرنا معهم وفي زمرتهم. ومن الأحاديث التي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه بشارة للموحدين المقصرين، وكلنا مقصر، لكن هذا يأتي فيه التفاؤل والأمل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. انظروا كيف ستطول رحمة الله حتى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذه البشارة التي بشرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما نقل لنا هذا الحديث الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ صحيح البخاري. فهذا فيه بشارة لمن قصر وفرط، حتى أيضا نترك الحكم بالجنة والنار لله سبحانه وتعالى، فما تصدري الأحكام ولا تصنفي هذا وهذا. رحمة الله سبحانه وتعالى ستطول حتى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وأيضا حديث أيضا فيه بشارة من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لمن فقدت الولد، يرويه لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نقول الولد يشمل البنت والولد دون سن البلوغ، ففيه بشارة لمن فقدت ولمن تألمت. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت: امرأة واثنتين؟ فقال: واثنتين. صحيح البخاري. والصحيح حتى لو كان فوق 15 عاما. الألم الذي يصيب الأم عند الفقد لها بشارة من رب العالمين، يكفي عندما يسأل الله سبحانه وتعالى عنها ويقول لملائكته سبحانه: وأعلم، هل قبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيسأل: ماذا فعل عبدي؟ فيقولون: حمد واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابن له قصر الحمد في الجنة. فبشارة لنا من رب كريم ومن نبي عظيم، ورب سبحانه جل وعلا رحمة وسعت كل شيء، عظيم في حلمه وفي رحمته لعباده، حتى هذا الفقد، حتى هذا الألم يعوض بقصور وجنات ونعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يربط على قلوب من فقد، وأن يعافينا مما ابتلى به غيرنا. أيضا يا أختي والخدج، كل من نبضت فيه الروح لها هذا أن يكون حجابا من النار. بل ورد في الأحاديث أنهم لا يدخلون الجنة لا يدخلون باب الجنة حتى يأخذوا بأيدي الأم والأب، حتى يقفوا على باب الجنة فلا يدخلوها حتى يأمنوا على الأم والأب، سبحان الله. وحتى ورد حديث أيضا اللي يكتب لها أن تقبض روحها وهي في أثناء الولادة، يأتي ابنها من سرها يجرها إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على القلوب وأن يعوض أخواتنا ويربط على قلوبهن وأن يعوضهم بجنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يعافينا مما ابتلى به أخواتنا. أخو أبو سعيد لأمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدريين. استشهد أبوه مالك، يعني مالك هو أبو أبي سعيد الخدري، يوم أحد. فانظروا إلى الأب الذي نال الشهادة، والابن مثل الأب، فالأبناء يتعلمون من آبائهم. لذلك نحرص على أخلاقنا وأعمالنا وأقوالنا. فشهد أبو سعيد الخدري الخندق وبيعة الرضوان، وغزى مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12 غزوة. كان من المكثرين من الرواية، كان من الذين شهد لهم بالإفتاء في المدينة. روي له 1170 حديثا، إذن هو من المكثرين في الرواية. روي له 1170 حديثا. توفي في المدينة سنة 74 هجريا، دفن بالبقيع وله 84 سنة. منزلة هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، هذا حديث عظيم عليه مدار الإسلام، إذ يحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منها وما كثر بلفظ وجيز بليغ. وقد عد أبو داود هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. سبب ورود هذا الحديث كما رواه عبد الرزاق في المصنف يقول: أخبرنا ابن التيمي عن الحجاج بن أرطاط قال: أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين، نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اشققها نصفين بيني وبينك. طب إذا الآن تم شق النخلة نصفين لن ينتفع منها لا هذا ولا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام. شرح الحديث، شرح هذا الحديث العظيم: لا ضرر ولا ضرار، فالضر منفي شرعا، الضر منفي شرعا ممنوع، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم لا بقول ولا بفعل ولا بإيماءات ولا في حركات. تخيلوا هذا الدين العظيم الذي يحميك ويحمي مشاعرك ويبعد عنك كل ما يمكن أن يسبب لك الألم، لا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم لا بقول ولا بفعل ولا بأي شيء، سواء هذا كان فيه منفعة له أو ليس له فيه منفعة، سواء كان ذلك فيه نوع من منفعة له هذا الضرر، لأن هناك من يضر الآخر يأخذ من أرضه ليزيد بنيانه، يسحب مثلا من الكهرباء، يأخذ من ماله، يفعل شيء يتجاوز حدوده لكن له منفعة، هذا لا يجوز. وسواء كان لا ينتفع بذلك، سواء كان لا ينتفع أو أنه ينتفع، هذا محرم على أي حال، ولكل أحد محرم، وخاصة لمن له كان حق عندك. يعني إذا كان هذا محرم في حق كل أحد، فمن باب أولى أن يتأكد بمن أكد الله حقه عليك، مثل الوالدين أو الجيران أو الأقارب، أرحامك، لأن الإثم الآن سيكون على أكثر من شيء. يعني ممكن الآن نؤثم إذا تعدينا بفعل أو قول على أي أحد، فالإثم على الفعل، لكن لو كان ذا قرابة أو أرحام إذن هنا سيكون إثم على الفعل وإثم على التعدي على من أكد الله حقه عليك. إذن هذا عام في كل أحد، وخصوصا لمن له حق متأكد عليك، فليس له أن يضر بجاره أو أي أحد كان ولا أن يحدث بملكه ما يضره، وكذلك لا يحل لأحد أن يؤذي المسلمين بشكل عام، أن يضرهم في طرقهم، في أسواقهم، أن يجعل فيها أخشاب أو أحجار أو حفر أو غير ذلك، إلا إذا كان هذا فيه منفعة ومصلحة لهؤلاء المسلمين. يعني ممكن الآن أن يفتحوا طريق، هذا الطريق قد يسبب إزعاج لمنزل واحد، فيقول هذا أنا كنت مرتاح، ما أحد يمر من جانب داري، لكن المصلحة العامة تقتضي لتقصير الطريق وتسهيل السبل أن يفتح هناك طريق، وليس فيه تعدي على ملكه، لكن ممكن أن يزعجه أو يحدث له شيء من الإزعاج، أو قد يقول هذا فيه ضرر عليه. هنا نقول المصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد، خاصة أنه ليس فيه تعدي على ملكك، لكن هذا فيه مصلحة للمسلمين. وسنأتي الآن بالتفصيل لشرح هذا الحديث. قال الخشني: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. إذن متى نقول هذا ضرر؟ إذا كان لي فيه منفعة وعلى جاري فيه مضرة، هذا يسمى ضرر. أما الضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. إذن ماذا قال الخشني حتى يفرق لنا بين الضرر والضرار؟ الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. الضرار أبلغ، ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. وقال هذا وجه حسن في الحديث، لفظ عام ينصرف في أكثر الأمور، والفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة، لكن الشيخ ابن عثيمين أعطاه معنى ثاني وأيضا يوافق المعنى السابق، لا يختلف معه. الضرر يحصل بلا قصد، لكن الضرار يحصل بقصد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فلا يجوز الضرر الذي يكون بلا قصد فإذا تبين يجب إزالته، ولا أيضا الضرار الذي يحصل بقصد ويكون عمدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى من الإنسان المؤمن الاثنين، ولكن الضرار كما يقول الشيخ ابن عثيمين أشد من الضرر. الضرار هو أشد من الضرر، لماذا؟ لأنه يكون بقصد، وعلى التعريف السابق ليس لك فيه منفعة، فيه على جارك مضرة، وليس لك فيه منفعة هذا الضرار، ويحصل بقصد منك. أما الضرر فهذا قد يكون له فيه منفعة وعلى جاره فيه مضرة، لكن قد لا يتعمده ولا ينتبه أنه يضر بفعله هذا جاره. فهنا نفرق بين الضرر والضرار. الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. الضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ قال الضرر يحصل بلا قصد. الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بعمد، يكون متعمد. إن الكلمة الجامعة المختصرة التي يمكن أن توصف شريعة الإسلام وأن نوصف بها شريعة الإسلام أنها جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، أو فتح أبواب الخير وإغلاق أبواب الشر في العقيدة والتشريع والخبر والإخبار، ولا تدع ضرورة من الضرورات الخمس التي أجمع الناس عليها إلا سعت إلى تحقيق المصلحة فيها ودرء المفسدة عنها، في ضرورة الدين، ضرورة النفس، ضرورة العقل، ضرورة المال، وضرورة العرض. إذن هذه الضرورات الخمس: ضرورة الدين، ضرورة النفس، ضرورة العقل، ضرورة المال، وضرورة العرض، تدعو الشريعة الإسلامية إلى النفع فيهن وتحض عليه وتمنع الضرر والضرار فيهن بدفعهما قبل وقوعهما أو برفعهما بعد الوقوع. أمرت الشريعة بمنع الضرر والضرار، فيكون إما بأخذ السبل لدفعهما قبل وقوعهما وهذا الوقاية، أو رفعهما بعد الوقوع وهذا العلاج. والدفع في شريعتنا الغراء أولى من الرفع، الوقاية خير من العلاج. لذلك ستجدي هذا السياج الذي يحدد لك طريقة وسبل في قضية المعاملات والعلاقات وتنظيم لحياة الأفراد وحياة المجتمع، كل هذا حتى يمنع الضرر عن الأفراد والمجتمعات. إننا لن نجد أمراً من أمور الدين ولا الدنيا إلا راجع إلى هذين الأصلين العظيمين. ولما كان الضرر والضرار خطرين عظيمين ومفسدتين ظاهرتين أحاطتهما شريعتنا بسياج منيع يحمي الأمة فرداً وجماعة من الوقوع في شراكهما، فلابد أن يكون المسلم دائماً يقظ كيس فطن، لا يفعل ما شاء وقت ما شاء وقال ما شاء وقت ما شاء، سواء كان في ضرر أو ليس فيه ضرر. وهذا الذي يغلب على الناس أخواتي، انظروا في حال المجتمعات الآن، يفعل أي شيء يبدو لهم، يكفي أنه يوافق هوى، أنه هو يحبه، أنه هو يريده، سواء كان هذا في ضرر على الناس أو ليس فيه ضرر، سواء فيه إضرار أنا سيلحق في الناس فيه الأذى والألم أو لا يلحق بهم، لا يهمه، المهم الآن هو أنه يريد ذلك فيفعله. وهذا حرام، هذا محرم. ليست القضية كما نعتقد أنه إذا أنا الآن بفضل الله قمت بالأركان، صليت، صمت، نطقت أولاً بالشهادتين، أتيت بالأركان وصليت وصمت وأديت الزكاة وقمت بأداء فريضة الحج، يعتقد أنه خلاص انتهى. لا، لم ينتهي، لم ينتهي، بل والله إن حق العباد يتأكد عليك بعدما تقوم بحق الله والتوحيد، وبعد أن تؤدي فريضة الصلاة وتؤدي ما عليك من الزكاة، تأكد أن الله سبحانه وتعالى سيقف يوم القيامة ليفصل بين العباد. وأكثر باب سيكون فيه الضرر والعقوبة هو باب حقوق العباد، لأن الذي يغلب على ظننا أن الشيء الذي يكون فقط يتجرد بينك وبين الله أنه تحت المشيئة. وماذا نعلم عن الله سبحانه وتعالى؟ أنه رحمن رحيم، وأن رحمته سبقت عذابه. فلذلك نعلم أن كل ما كان حق خالص بينك وبين الله هو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب هذا العبد وإن شاء عفى عنه. ويغلب علينا ظل أن الله عفو كريم، لكن أين الباب الذي سيكون فيه الخطورة؟ المشاحة، هذا الديوان الذي سيكون فيه حقوق العباد. كما نعلم أن يوم القيامة ينصب ثلاث موازين، ميزان هذا للتوحيد، الشرك الذي لا يغفر، هذا لا ينجو منه أحد، فكل من لم يوحد الله هذا خالدا مخلدا في النار. الثاني الحقوق التي تكون بين العبد وبين الرب خالصة، هذه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب العبد وإن شاء عفى عنه. الديوان الثالث لا تتخيل كم سيكون فيه مشاحة وقصاص، حتى أن الله يقتص للشاه الجلحاء من القرناء حقوق. ممكن تأتي تقف أمامك على كلمة تقتص منك، ممكن تقف على موقف، على نظرة، على قهر، على ألم، على دمعة، ما تتخيل الموقف، يعني إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. فحرم الإسلام كل ما فيه ضرر على الناس من الغيبة والنميمة، يعذبان وما يعذبان بكبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، والثاني كان يمشي في النميمة. طب النميمة تكون الأذى على من؟ الضرر يكون على من؟ الضرر يكون على العباد. فكان من أسباب عذاب القبر لما مشت في النميمة وإفساد ذات البين، كان من أسباب عذاب القبر. فتخيلوا الآن لما ما نكون دقيقين في أقوالنا ولا في أفعالنا ولا مواقفنا، ولا أفكر ألف مرة قبل أن أتكلم أو أصدر أحكام أو أفعل. فالإسلام حرم كل ضرر، لأنه بعد ذلك لا تعتقدي أن النجاسة تكون بسهولة. كل ما فيه ضرر على الناس ابتعدي عنه، غيبة، نميمة، قذف، التقاطع، التدابر، الإيذاء، الظلم، التعدي ونحو ذلك، كل هذا هو سبيل الهلاك، سبيل العذاب والعقاب، بل إن الإسلام أتى ليأمر بعكس ذلك تماما. بماذا أمر الإسلام بين العباد؟ جميع الآيات والأدلة وتربية النبي عليه الصلاة والسلام، تربية رب العالمين أولا وتربية الرسول عليه الصلاة والسلام، على ماذا؟ المحبة والوئام والصفاء والتسامح والتجاوز والإعانة والإيثار والعدل والحلم. فهذا الحديث اللي بين أيدينا حديث عظيم جدا جدا جدا، عظيم هذا الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مانعا إيانا من أي سبيل يؤذي أي أحد بأي طريقة، إن كانت أقوالا أو كانت أفعالا أو كانت مواقف، لا ضرر ولا ضرار. لا إنه ضرر، لا تقولي أنا الآن هذا أنا غير متعمدة، انتبهي لأقوالك، انتبهي لأفعالك. أول ما تنتبهي أن هذا في ضرر يلحق بإخوتك ابتعدي عنه، فلا ضرر وإن كان غير مقصود، وإن كان ليس لك فيه مصلحة انتبهي حتى تعلمي. إذا ما كنا ندقق ولا نفكر كيف تنتبهي؟ كيف تنتبهي أنه ممكن أنت أفعالك وأقوالك وحياتك قاعدة تلحق الضرر بالناس، وأنت تقولي أنا لا أعلم؟ طب انتبهي، تنبهي. ولا ضرار أيضا الممنوع أني فعلا أكون أعلم أني أنا قاعدة ألحق الضرر في الناس. الضرار المتعمد يلحق الضرر وهو متعمد لذلك، فلا الذي يقول أنا لا أقصد مسموح به ولا الذي يقصد مسموح به، يجب إزالة الاثنان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي تعم، يعني لا ضرر، هل خص النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر مثلا في الأراضي، لا ضرر في الأسواق، لا ضرر في كذا أو كذا؟ لم يخصص. هل خصص ولا ضرار في كذا أو كذا؟ لم يخصص. إذن هنا نكرة في سياق النفي، ماذا؟ تعم صغيرها وكبيرها، تعم صغيرها وكبيرها. الضرر هو معروف ضد النفع، الضرر معروف والمفهوم للجميع وهو ضد النفع، ممكن يكون في البدن أو المال أو الأولاد أو المواشي أو الزروع وسائر الممتلكات. طيب هل هذا مسموح؟ غير مسموح. طب أنا غير متعمد، طب انتبه إلى أفعالك وأقوالك، كن دقيق، لا نخطو الخطوة قبل أن يتبين لنا هل هذا في ضرر على إخوتي، على أهلي، على الأولاد، على كذا. إن تبين لك الضرر ابتعدي عنه، لأنه ممنوع، لأنه محرم. والضرار أشد من الضرر، وهي المضارة. والفرق بينهما كما قلنا أن الضرر قد يحصل بدون قصد، لكن المضارة تكون بقصد، لذلك جاءت بصيغة المفاعلة المضارة. ولا ضرار، إذن هذا يتعمد ويكون يعلم أنه يلحق الضرر بالآخرين. والمضارة بالناس على نوعين، المضارة بالناس على نوعين، إما أن يضرهم فيما لا يعود عليه بمصلحة، يضر الناس وهذا لا يعود عليه بمصلحة، والثاني أن يضرهم بما له فيه مصلحة. يعني الآن لما ننظر في الذين يقومون والعياذ بالله، وإن كان هذا يعني مثل يعني شنيع فيما يتبع بعض الناس في إلحاق الضرر بالآخرين والمضارة المتعمدة، يقومون يفعلوا أفعال سحر، يقوموا بعمل للرجل أو المرأة. ممكن المرأة مثلا تريد زوجها لنفسها، ما تريد أحد يشاركها، فتقوم بعمل حتى تربط هذا الرجل، هذا بيعود عليها مصلحة، صح؟ لكنها سلكت سبيل فيه نار جهنم والعياذ بالله، وفيه الكفر بالله. وممكن واحدة ما لها مصلحة، غارت من فلانة، تأذت من فلانة بكلام، يعني ممكن حتى ما لها مصلحة، يعني لو فعلت للرجل هذا ربطته وأصبح عاجزا أن يأتي النساء، ما لها مصلحة في هذا الباب، لكن تقوم بفعل ذلك لإلحاق الضرر فيه، سواء كان في مصلحة أو لا يعود بمصلحة. والإثنان أقبح من بعض، وكلاهما قبيح، لكن الذي يضر الناس فيما لا يعود عليه بمصلحة أقبح من اللي يفعله وهو فيه له فيه مصلحة، وإن كان الاثنين أكبر من بعض وأقبح من بعض. فنسأل الله العفو والسلامة والمعافاة. الذين يقومون بإلحاق الضرر في الناس، هناك من يحب الشر، هناك من يحب أن يؤذي وبدون أي سبب ولا في أي مصالح، فقط هو شخصية مؤذية، هذا حرام، هاي مضارة وأنت متعمد. طيب، واللي يضر فيه له مصلحة، هل هذا يجوز؟ أيضا لا يجوز. لكن اللي يضر الناس وليس له فيه مصلحة، ما الدافع له؟ من قام بضرر الناس وليس له فيه مصلحة، ما الدافع؟ الحسد، الغيرة، والعياذ بالله، هذا لا يريد الخير لا لنفسه ولا للناس، قصده أن يزول الخير عن الناس سواء انتفع بذلك أو لم ينتفع والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والسلام والمعافاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فهناك من الناس من هو مؤذي بكلامه، هناك من هو مؤذي بأفعاله، هناك من هو مؤذي بأفكاره، هناك من الناس أينما حل البلاء والعياذ بالله. والعكس، هناك من الناس مثل الغيمة، أينما حل اخضر المكان، ليس إلا مجازا بأفعاله وأقواله الطيبة، يعم الخير، يتم التأليف، تكون المحبة. إذا ننتبه، سواء كان هذا إلحاق الضرر بالناس، ستقولي أنا لي فيه مصلحة، سنقول هذا حرام، يحرم عليك أن تلحق متعمد الضرر بالناس ولو كان لك فيه مصلحة. والثانية تقول أنا أفعل لأني أنا كذا ما عندي أي، نقول أيضا هذا حرام. لكن لا تأتي الآن إذا واحد تعدى على واحد وطلب القصاص تقولي هذا ضمن الحديث، هذا ليس ضمن الحديث. يستثنى من الحديث إدخال الضرر على أحد يستحق أن يلحق به، لكونه تعدى حدود الله، إقامة الحدود، فيعاقب بقدر جريمته، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الزاني المحصن يرجم حتى الموت، الزاني الغير محصن الذي يكون بكرا، الجلد، هذا حد من حدود الله نلحق به الضرر، لكن كونه تعدى حدود الله هذا لا يدخل أبدا في الحديث. فسواء كان هذا ظلم نفسه بأن فعل فاحشة أو كذا أو كذا واستحق العقاب، فهو يجب أن ينال جزاؤه، أو ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، ففقأ عينه يريد أن يفقأ عينه، مثلا اعتدى عليه بالضرب يريد أن يعتدى عليه، هذا يقال هذا عدل، هذا طلب المظلوم القصاص، هذا لا يدخل في الحديث حتى وإن كان فيه الحق ضرر، لكن هذا بحق، فهذا غير مراد بالحديث اللي بين أيدينا. وهذا ضرر جائز الذي لا حرج فيه في قوله سبحانه وتعالى، فمن اعتدى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هذا لا نقول أن فلان تم إقامة عليه هذا ضرر، هذا ضرر هو يستحقه، هذا عقاب له، كونه تعدى حدود الله، ظلم نفسه أو ظلم غيره، فهذا نقيم عليه العدل الحد، فهذا لا يدخل ضمن الحديث. نحن نتكلم في أصل عظيم من الأصول يدخل في أبواب كثيرة، لا ضرر ولا ضرار، يدخل في أبواب كثيرة، لا سيما المعاملات مثل البيع والشراء، الرهن، الارتهان، الأنكحة، يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها حتى كل واحد منهم يتنازل عن حقه للآخر، أو في الوصايا سيأتينا إن شاء الله، يوصي الرجل في وصية يضر فيها في الورثة، أيضا هذا لا يجوز وهذا يحرم. والقاعدة تقول متى ثبت الضرر وجب رفعه، متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه. إذا كان سواء بدون قصد وهو الضرر، أو متعمد ويكون الإضرار، الاثنان متى يثبت يجب علينا أن نرفعه وأن نمنعه، مع عقوبة من؟ مع عقوبة من؟ هل العقوبة ستكون لمن ألحق الضرر ولا الضرار؟ العقوبة تكون تخص بمن؟ السؤال لكنا، العقوبة لمن ستكون عندما يثبت الضرر الآن عندنا، ونقول وجب رفع الضرر ووجب رفع الضرار، ليس الاثنين يا أخواتي العقوبة، العقوبة لا تكون في الضرر، لأنه إحنا حكينا الضرر غير متعمد، الضرر غير متعمد، يعني هو ممكن يفعل الشيء ما يعلم عنه، متى نبه عليه؟ قال ما انتبهت. لكن إحنا قلنا يجب أن نتعلم ونتدرب حتى ننتبه، لكن الضرر يكون بدون قصد، فهذا لا نعاقبه لأنه غير قاصد غير متعمد. أما متى يكون هناك قصاص وعقوبة؟ في الإضرار، لأن قلنا هذا متعمد أن يلحق الضرر في الناس، في الإضرار، عقوبة قاصد الإضرار الذي ألحق الإضرار وهو عالما بذلك، هذا إذا ثبت أنه يقوم بالإضرار وهو عالما متعمدا وجب أن يكون هناك عقوبة له. أما الضرر ممكن ننبهه فيقول أنا ما كنت أنتبه إني أنا فعلي يلحق الضرر بالآخرين وأستغفر الله وأتوب إليه وسأنتهي من الآن. واضح؟ طيب، من هنا اتفق أهل العلم قاطبة على قاعدة مشهورة كبرى تعد قواما في الفقه وحفظ الشريعة، وهي قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، الضرر ممنوع كله والضرار ممنوع كله، فإذا تحقق أحدهما أو كلاهما في أمر وجب إزالته إن وقع، وجب إزالته إن وقع أو دفعه قبل أن يقع. واضح؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك على محمد بن مسلمة بأن يجري ماء جاره في أرضه، فهذا الذي نقله يحيى المازني أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة. أبا محمد الضحاك سيريد أن يجري ماء، ولكن محمد بن مسلمة رفض ذلك، أبا، فقال له الضحاك لما تمنعني، هو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. أبا محمد بن مسلمة، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة فأمر أن يخلي سبيله، فقال محمد لا، لن أسمح له أن تمر الماء هذه بأرضي. فقال له عمر لما تمنع أخاك، ما ينفعه وهو نافع لك طالما ليس هناك ضرر عليك، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر هذا الماء بأرضه ففعل الضحاك، وهذا هو الحق يا أخوات. يجب لما يثبت عندنا الآن هذه القاعدة العظيمة في دفع الضرر، شريعة الإسلام لا تقرر الضرر، تنكر الإضرار أشد الإنكار إن كان بأي وسيلة كانت، ويجب رفع هذا الضرر. وورد النهي عنا في عدة مواضع عن الإضرار، النهي عن الإضرار في القرآن الكريم ورد في عدة مواضع، منها المضارة في الوصية، كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النساء في الآية 12، من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار، أي لا تكون هذه الوصية فيها ضرر، لتكون وصية على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة كما نرى الآن، كما نرى بعض الآن يعطي الابن الأكبر وباقي الإخوة بنات وذكور لا يأخذوا، أو إما يعطي الأولاد ولا يعطي البنات، أليس هذا ضرر؟ أليس هذا ضرر؟ ويجب إزالته من القاضي. إذا الآن اشتكى الأولاد بهذا بالإجحاف، واجب على القاضي أن يزيل الضرر الذي لحق بالورثة، أو إنه ينقصه. مثلا كما سمعت من أحد الأخوات كانت مختلفة مع أولادها، فجلست معي ماذا تقول لي؟ تقول لي أن العقوق طال كل الأبناء والبنات وكلهم تنكروا لها وما أحد يبر فيها، وتريد أن تكتب كل مالها هذا وتعطيه، إما أن يكون لله أو إما تكتب كامل للإخوة، إخوتها، وتحرم أولادها. فأنا نظرت الآن من الذي يشرع؟ من الذي يحكم في المال؟ حتى لو أنه أحد فعل أو تعدى عليه، من الذي يحكم في المال؟ الله. هل لك أن تبدلي في شرع الله لأنه أحد أذاك أو تعدى عليك؟ ما نصلح الخطأ بالخطأ. لا أنا أرتكب إثم يدخلني النار أو يحرمني إرثي من الجنة، فلا أصلح الخطأ بخطأ، الواجب أن نترك هذا الأمر لله. الله سبحانه وتعالى أحكم في هذه الآيات بحيث لا يكون لأحد فيه يد، فلا يجوز أن ننقص الورث حقهم ولا أن نزيد واحد على قدر فلان ثم بعد ذلك أظلم الباقين. فالله سبحانه وتعالى قدر وفرض في ذلك، فلا يجوز أن يحرم الورثة أو بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، الله فرض ذلك. فمتى سعى في ذلك كمن كان ماذا؟ كأنه شهر السيف باتجاه السماء، كمن ضاد الله في حكمتي وقسمتي، وهذا لا يجوز، هذا ضرر. قد يكون لك الآن تقولي الآن مصلحة معنوية أريد أن أؤدبهم، لكن يجب هنا أن نزيل الضرر، نمنع أو نرفع، نمنع قبل وقوعه وننصحها ونقول لها اتق الله، نقول للرجل اتق الله لا تضر بالورثة، هذا الإضرار الذي أنت ستلحق متعمدا، لا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على ذلك، أنت تدخل في قسمة الله سبحانه وتعالى، أنت تغير شرع الله سبحانه وتعالى، تعطي البنات دون الأولاد، أو تعطي الأولاد دون البنات، أو تعطي الأكبر الحظ الأوفر ثم تترك الباقين. يلا سأسألكم سؤال، هذا الذي يفعل ذلك هل تسود العائلة الهدوء والمحبة والوئام، ولا يصبح هناك الشر وتقدح الشرارة بين الأخوة والكراهية والغيرة والحقد والقطيعة فالله سبحانه وتعالى ما ترك لنا في شيء في هذا الدين إلا رسم لنا فيه الطريق المستقيم حتى تكون الحياة نظيفة آمنة مطمئنة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ضار أضره الله به، من ضار أضره الله به، ومن شاق الله عليه، ومن شاق الله عليه. من ضار أي أضر غيره، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، من ضار أضر الله به أي من أضر غيره بقصد، وهذا الإضرار وتسبب له بما يسوء دون وجه حق أضر الله به، وجعل الله عز وجل جزاء من جنس عمله. فالله سبحانه وتعالى يلحق به بمثل ما أضر بغيره، فلا تعتقدوا أن الأمر فقط أفعال، أفعل ما شئت، الهوى نفسي سبتني شتمتني تعدى علي حرمني حقوقي، أتركي هذا الأمر لله للفصل فيه. أن تأخذي من الحسنات أفضل من أن يؤخذ من حسناتك، وأفضل من أنك لا يكون هناك، نسأل الله العفو والسلامة، هناك من لا تكفي حسناته، بل هناك من أفعاله تجب له النار والعياذ بالله أو عذاب القبر. لذلك لا تلحق الضرر بأحد، ولا تعتقدي أنه ليلحق الضرر خلص نجا، هي دنيا أنا خلص استغفرت. أنت استغفرتي صحيح، لكن هل هذا الذي أمامك حللك سامحك؟ هذا الأب مات، هل أولاده يدعو لهذا الأب أو يدعو عليه؟ ممكن بعد الموت الأولاد يلحق فيهم ضرر من هذه القسمة الجائرة، ثم بعد ذلك يقول الولد أو البنت أنا لا أسامح أبي، أنا لا أسامح أمي، أنا لا أسامح كذا، من الضرر الذي لحق به. ومن شاق قصد إلحاق المشقة بغيره وجعل عليه من التعب والجهد دون وجه حق، شاق الله عليه أي جعل الله عليه المشقة والتعب بمثل ما فعل بغيره، فيحتمل أن يكون هذا وعيد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الوعيد هنا لم يقيد. فتخيلوا أن هذا يكون في الدنيا وغير لينتظر في الآخرة من الحساب والعقاب على التدخل في شرع الله، على الحرمان، على الإضرار. ونهى الله عز وجل عن مضارة الزوجات في الطلاق أو الرجعة أو السكن أو الرضاع، والذي نراه اليوم وكأن الساحة أصبحت حلبة مصارعة، من غير مبالغة أصبح هناك قضية الطلاق بين الأزواج مثل قضية من الأقوى، من الذي يثبت كذا، من الذي يحرم فلان كذا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أين الآيات؟ الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 31 بعد 200 ماذا قال؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك ظلم من؟ ظلمها؟ فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. أنت الذي ستحاسب، الذي ألحق الضرر في الثاني هو الذي سيحاسب. فدل على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم برجعها ثم يذيقها أصناف من العذاب النفسي إذا لم يكن جسدي. حتى هي الآن لها حقوق إذا كان طلاق، فطلقها يراجعها لأنه هناك طلاق رجعي، لكن ما رجعها وهو يريد أن يحسن إليها أو أنه يريد أن يحافظ على بيته. لماذا رجعها؟ حتى يذيقها أصناف وألوان من العذاب. فينصح المحامي كما سمعنا فيقول إذا هي خلعتك هي ترد عليك كل المال اللي أنت قدمت لها، لكن أنت الأول طلقت خلاص، ستعطيها نفقتها في أثناء العدة، سيكون لها هناك ما كتبت عليك، كل ما كتب لها ستأخذه. فيقول رجعها وبعد ذلك إلحق فيها الإهانة الكذا الكذا، فبعد أن تصل إلى درجة أنها تكرهك ستتنازل على عن حقها ويصبح هناك الخلع بدل الطلاق فترد عليه أمواله. هذا كلام أهل الدنيا، لكن هل هذا كلام الله؟ هذا التدريب الذي أصبحنا نسمع من كثير من الأخوات، فنون يتفنن فيها الأزواج، يراجعها حتى يلحق فيها الضرر حتى تقول له خذ كل شيء بس ابتعد عني. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أين المعروف في الموضوع؟ يجب أن تتقي الله في أقوالك، يجب أن يكون الهدف من الرجعة الإصلاح المودة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أول الإسلام قبل حصر الطلاق في 3، أن يطلق الرجل زوجته كم كان؟ كان يطلقها ما شاء له أن يطلق، يطلق الرجل امرأته يتركها حتى لو طلقها 1000 مرة يقارب على انقضاء عدتها يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها بعدد ليس له نهاية. فالمرأة الآن لا مطلقة ولا ممسكة عند زوجها. فأتى الإسلام وأزال الضرر ومنعه ورفعه وأبطل ذلك وحصر الطلاق في 3 مرات. فالشريعة الإسلامية أتت لتحفظ لنا حقوقنا، لتحمينا، لتحمي الإنسان من الضرر النفسي أو الجسدي. والله لو تبحثوا ما بحثتم لتعلموا أن كل من ابتعد عن الدين وعن حكم الكتاب والسنة قد ظلم نفسه. الحقوق محفوظة لكل من تمسك في شريعة الله. فليسمح لأحد أن يتعدى عليك، أن يلحق الضرر فيك، لا يسمح للرجل، لأنه إذا سمع في الدين وعلمنا أولادنا وأزواجنا على الدين يعلم أنه ممنوع يلحق فيه الأذى، الشتائم والضرب والسب والإهانة، كل هذا حتى تتنازل عن حقوقها. والله ثم والله ثم والله إنك أنت مفلس، أنت مفلس. إذا أنت الآن ربحت الدنيا بالمال فأنت المفلس الذي شتم هذا وسب هذا وأخذ حق هذا. فيوم القيامة تفنى حسناتك ثم يلقى عليك من السيئات ثم يلقى بك في النار. فالمؤمن يعلم أن الضرر يلحق بك أنت أولا قبل أن تلحقه في الناس. والذي ألحق الضرر في الناس وآذاهم وتعدى عليهم والله هو ظلم نفسه. وسبحانه ماذا قال؟ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضاروهن أين؟ عند سكنهن بالقول أو الفعل، حتى تمل، حتى ما تستطيع أن تكمل العدة فتخرج من البيت قبل إتمام العدة حتى لا يتحمل النفقة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن. كانت العدة مدتها كم قبل أن تنسخ هذه الآية، قبل أن يأتي الأمر في كانت مدة حول كامل. ثم أتى بعد ذلك وكانت العدة للمطلقة 3 شهور، 3 حيضات، ثم تحيض تغتسل، تحيض تغتسل، تحيض تغتسل، ثم بعد ذلك تكمل عدتها هذه لذوات الحيض. فالآن هناك يأتي من يضيق عليها بالقول أو الأذى أو كذا، فتخرج قبل تمام العدة. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا، وهذا الذي نراه، تجلس كأنها في سجن، في مشاحنة، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. نهي من الله، يمنع الأذى ويرفع ويزال، وهي مضارة، ليست هذه ضرر، هذا ضرار. والله سبحانه وتعالى في الرضاع كما نرى أن الأولاد وأصبحوا وسيلة للضغط على الأم أو الأب، أليس هذا في نهي؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الرضاع؟ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الأم لا يجوز لها أن تمتنع عن حضانته ورضاعته مضارة لأبيه فيتعب في تربيته، تتركه يتألم الولد ويبكي، يريد أمه، وكل هذا حتى تضغط على الأب. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والأب لا يحل له انتزاع الطفل من أمه حتى يضر فيها ويحزنها ويبكيها. لهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يمنع الضرر ويمنع الإضرار، ولا يجوز أن يلحق أحد الأذى بأحد وهو يعلم أنه يضر، ولا مولود له بولده أن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. هذا كله يمنع، هذا كله اللي نراه، هذا مما نراه من المسلمين، هذا نراه من بيوت المسلمين. هذه يا أخوات الحبيبات، أنت تقولي لا ضرر ولا ضرار، هذه الكلمات القليلة اللي تحمل معاني غزيرة ومنهاج وتربية وآيات، والمسلمين يصلوا ويقرأوا القرآن ويرددوا الآيات، ووالله كل هذا نرى. هناك من يأخذ الـ 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 الأطفال حتى يضر بالأم، وهناك من تمنع الأولاد عن الأبوة، وهكذا. كأن الآن القضية لمن الأقوى، ليس لمن اتقى. ولا يعلم هذا الذي يلحق الضرر أو يعين على إلحاق الضرر أنه ضر نفسه، وأن الله سائل، وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى قال وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تعتقدي أن الأمور فقط أفعل ما شئت لأنه هذا قال كذا وهو يستحق. أنت لا تقيسي أو تقيمي أو تضعي الكلام والأفعال بناء على مواقف الناس. لا تقابل السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه الشريعة التي أتت تأمرنا بالأدب والرقي، جاء النهي عن الإضرار بالزوجة وغيرها بإساءة عشرتها وإلحاق الضرر بها، وعاشروهن بالمعروف. فمن الإضرار بالزوجة إيذاءها كي تفتدي وترد إليه ما أعطاها من مهر، هذا والله من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب عند الله، أن يقوم الزوج بإلحاق الضرر بزوجته حتى ترد عليه المهر، حتى تترك ما أعطاها. هذا من أعظم الذنوب عند الله. هذا الذي لا يعلم أنه الآن يقف أمام شريعة الله ويقول لله لن أفعل ولن أفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن أعظم الذنوب عند الله، إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها. أليس هذا ضرر؟ ما يوجد رجل يستمتع بس في واحدة أصلا من بداية ما أراد أن يطلبها أو عرض عليها، هو أصلا في باله أنه يستمتع فقط، إنه لها مدة معينة. هذا من أعظم الذنوب عند الله، إنه يكون في باله هذا زواج المتعة، زواج المتعة. يحرم إنك تستمتع ببنات الناس ثم تلقي فيها كأنها لعبة تلعب فيها وقت ما شئت وتتركها وقت ما شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الذنوب عند الله. إذا قيل أعظم الذنوب عند الله، معناه العذاب والعقاب سيكون عظيم كالذنب العظيم. إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجة منها طلقها وذهب بمهرها. يعني الآن تستمتع ثم بعد ذلك تؤلمها وتؤذيها حتى ترد عليك ما أعطيتها، أو إنك تظلمها، أو إنه تقول هناك ليس هناك شيء يثبت كذا وكذا وكذا. هذا ينتظر من الله العقاب العظيم على الذنب العظيم. وإن من أعظم الذنوب عند الله رجل استعمل رجل فذهب بأجرته، أليس هذا إضرار؟ إضرار بالخادم، الخادمة، العمال. لما تأتي أنت بخادمة ثم تستعمليها ثم تؤجل الراتب ثم بعد ذلك أجرتها، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذول العمال اللي يعملوا في الشمس طوال اليوم، يعمل على 800 ريال، 500 ريال، منهم 1000 ريال، ثم بعد ذلك الشهر والشهرين والثلاث والأربع، غير الموظفين اللي يتم استغلالهم بعقود وهمية وغير. هو في الدنيا يعتقد أنه الرابح لأنه ما أعطى مال، لكن ليعلم كل واحد منه أنه الخاسر يوم القيامة عندما يلاقي الله بأعظم الذنوب، إلحاق الضرر بالناس. استعمل رجل فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. نسأل الله العفو والسلامة. أصبح الآن مش يقتل الدابة عبثا، يقتل ولد عبثا، يقتل المرأة عبثا، تقتل الرجل عبثا. والله هذا من أعظم الذنوب وأعظم الإضرار، وهذا الذي يلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. نسأل الله العفو والسلامة، ما له من العذاب إلا أن يكون عظيما كما كان ذنبه عظيما. من صور الإضرار التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا، لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه. يا الله، يعني أنا الآن ما أبيع على بيع أخوي؟ يعني القضية هي مال، ويحرم علي إني أنا أضر بالعلاقة الأخوية، ويحرم علي إني أقطع الصلة وأسبب الألم بسبب مال. فكيف إذا كان المال في مشاعر وبيوت وخراب بيوت أخواتي؟ لا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد. لماذا لا يبع حاضر لباد؟ لأنه في ضرر، لأن الحاضر أهل المدن يبيع بأسعار جدا عالية، أهل البادية ممكن يأتي ويرضى بأي شيء يناسبه. فيأتي الآن هذا الذي في المدن ويكون واسطة بين أهل القرى والناس، فيضحك عليه، يبالغ في الأسعار، فيكون هذا المشتري قد اشترى شيء بثمن جدا عالي، فلا يبيع حاضر لباد. أهل القرى يبيعوا بنفسهم لأنه ممكن أسعارهم تكون قليلة والناس تستفيد. انظروا إلى الدقة في الشريعة، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام في البيع في الشراء، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. يعني أنتم متخيلين هذا التأديب؟ يعني أنتم بتقرأوا الحديث عادي صح؟ والله ما هي كلمات، هي حياة. وكل اللي نراه من ألم بسبب عدم اتباع الأوامر من رب العالمين، عدم طاعة الله ولا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، أي خطبة يا خواتي؟ بيجي بياخدها من بيت زوجها، يغرر فيها، تأتي المرأة تخرب، يعني تتخيلوش القصص. يأتي الرجل يخبب المرأة على زوجها، أخت من الأخوات يعني اللي أعلمها إنها على خير، في قضية مع مستشار، وكانت تستشيره في قضية إيش؟ خلافات مع زوجها. ثم بدأ الرجل ماذا يقول لها؟ أنت فيك مواصفات المرأة اللي أنا أتمناها، أنت كذا، أنت كذا، أنت إذا كنت مطلقة أنا أتزوجك. إذا حرم ولا يخطب المرء على خطبة أخيه حتى ما تضريه، ما نلحق الضرر في أثناء، تخيلوا الآن ما تم عقد القران، لكن تعلمي إنه فلان ذهب إلى هذه البنت، أنت يمنع عنك إنك تذهب حتى ينتهي الأمر، تعرف إذا وافقت أو لا، وهو لسه ما تم العقد. كيف لما تكون أصلا تم العقد؟ هذا غير إنه بيكون في أولاد أصلا، أولاد وبيت. أو تأتي مرأة تخبب الزوج على زوجته وتعطيه عواطف، المرأة هذيك مسكينة جالسة في بيتها يعني مضغوطة، أولاد وتربية، وتأتي واحدة فاضية متفرغة ما عندها شيء، جالسة تعطيه كلام حب، جالسة تعطيه رسائل. طب هي هذيك اللي أنت عندك في البيت مشغولة بأولادها، في التربية، في التدريس، عندها مسؤوليات، ثم تأتي واحدة متفرغة تماما ما عندها شيء، جالسة بس فاضية لرسائل الحب وكلام الحب، ثم تخبب الرجل على زوجته، وهذا الرجل ما يرضى. كل مرأة المرأة أنت ما تقولي، أنت ما تفعلي، أنت ما كذا، أنت ما كذا. طبعا أكيد هي مش راح تكون مثل هذه الساقطة، اللي جالسة أصلا تعطيك وتغذيك بالحرام. الآن هذه مرأة محترمة، عندها بيت، عندها مسؤوليات، عندها مهام، مستحيل تتفرغ لك 24 ساعة حتى تكون مشغولة بالكلام اللي أنت تريده. فأخواتي هذا اللي نسمعه، والله ما نأتي ببعيد ولا نأتي بعجيب، نأتي بالشيء اللي أصبح متكرر. نسبة الطلاق، خراب البيوت، أصبح هناك تفكك أسري، تسمعي بنسب الطلاق الكبيرة. ليش؟ وسائل التواصل، سهولة التواصل، رسائل بين الرجال والنساء والنساء والرجال، والرجل يخبب المرأة على زوجها والمرأة تخبب الزوج على مرأته، وهكذا وهكذا. والدين يقول لا إضرار، لا إضرار، يمنع إلحاق الضرر بإخوتك. لا يخطب المرأة على خطبة أخيه، لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. يعني أنت الآن بدك إياها تتطلق عشان تتفرغي وتاخدي كل أمواله وتاخدي مشاعره، هذا لإمالة الضرة اللي تأتي، تريد أن تأخذ حق صاحبتها فتريد أن يطلقها، وهذا الحاصل، هذا الحاصل. الآن إحنا الزواج التعدد لماذا شرع؟ لعفة النساء، زيادة عدد البيوت كذا، صح؟ ما شرع الطلاق لخراب البيوت، عفواً، ما شرع التعدد لخراب البيوت، ما شرع التعدد إلا لزيادة عدد إحصان النساء، نحصنهم، نبعدهم عن الحرام، تزيد عدد بيوت المسلمين، نزيد عزوة الإسلام، حفاظ القرآن، المجاهدين. إحنا لا شايفين مجاهدين ولا محافظين ولا حافظين لكتاب الله. إحنا نرى الرجل يتزوج من هون، يطلق اللي قبلها، يصبح كل شيء للثانية، والأولى يتركها هي وأولادها. أليس هذا يا أخواتي؟ أليس هذا الذي نراه الآن من الإضرار الذي يحصل؟ إما الأولى تبقى وإما الثانية، ما في إثنتين، يا هذه تخرج هذه يا هذه. أنا أسأل سؤال الآن حقيقة، يعني هذا أخواتي الكلام الدين إذا أنت ما ترجمتيه لعملي، فأنا أسأل وين وانفعنا بما علمت. يعني أنت تدعي الله سبحانه وتعالى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. إذا الآن حقيقة أنا على الواقع ما أعد أجعل علمي هذا أفعال، وين تأثير العلم على صاحبه؟ يعني ما القضية ليست كثرة حفظ وذكاء، في ناس تعتقد إنه هذا ذكاء لما إنها تريد شيء تعمله، هذا ليس ذكاء، هذا ليس ذكاء. الذكاء الحقيقي والذكاء إنك تصلي إلى الله طاهرة، إنك تصلي إلى الله ما عندك حساب لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، ما يكون عذاب في القبر. حقيقة الذكاء والذكاء أن تصلي إلى قبرك آمنة مطمئنة، ليس هناك من يدعو عليك، ما تكوني في قبرك أو حتى على قيد الحياة. كم نسمع من الناس يدعو على ناس بسبب الأذى اللي لحقها منه. في أخت والله تقول لي عندي ورد، فهي أضحكتني لأن تقول لي يوم عرفة كان عندي ورد، دعيت في كل الدعوات وكان هناك ورد خاص اللي قهرني وظلمني. طيب يعني تخيلوا إلى أي درجة يا أخواتي الحبيبات، لما واحد يخصص ورد، طب أنت لو أصابت دعوتها ما تظلمه، ما تألمه؟ الظلم مؤلم، الظلم يقهر لدرجة إنها يعني يصبح يتفرغ هذا الإنسان جزء من وقته في قيامه للدعاء على الظالم. فلا إضرار، لا إضرار، لا ضرر ولا ضرار. كيف يكون شعور هؤلاء الذين يعيشون وينسجون سعادتهم على حساب تعاسة غيرهم؟ والله أخبروني، والله ما أتخيل إنه إنسان يبني سعادته على تعاسة غيره. السعادة اللي يبنيها البعض، ولا أقول الجميع، تكون على حساب من أحبهم ووثق بهم وأذن لهم أن يكونوا جزء من حياته. لو ما أدخلهم ما حصل، صح؟ كثير من الضربات لا تأتي إلا من الثقات، ونعوذ بك من غدر القريب والحبيب، والله نعوذ بالله من الخذلان لما يأتيك الضرب وتأتي الطعنة من أقرب شخص أنت كنت تأمني. ما السبب يا أخواتي؟ ما السبب؟ أسألكم ما السبب؟ يعني الآن اللي تركت كل الأرض، يعني الآن كل الأرض رجال ونساء، وضاقت نفسك في الرجال إلا على زوج الأخت، وضاقت عينه على النساء إلا زوجة أخوه، وضاقت عينها إلا على زوج خالتها. أنا أعلم حالات حقيقية، وحدة يا أخواتي الحبيبات ربت ابنة أختها مثل بنتها، ماتوا والديها فاحتضنت البنت وربتها عندها وتعطيها وتجعل شأنها شأن بناتها، بل تقدم لبنت أختها أكثر مما تقدم لبناتها. ثم يمر الوقت، تكبر البنت، ثم يتزوج زوج الخالة البنت الأخت، وهو والزوجة على بنته، يعني هو الآن جمع، وهذا جمع حرام ما يجوز. أنتوا تتخيلوا الإضرار يأتي ممن؟ حتى تم اكتشاف الموضوع وتم الطلاق، الخالة طبعا هي اللي تطلقت، الكبيرة أم الأولاد هي اللي تم طلاقها، والرجل صمم أنه يأخذ هذه البنت وخرج عنهم. طيب ما هذه الأنانية اللي يكتسبها هؤلاء القطاع، قطاع الطرق، عدم اكتراثهم بالأذى اللي يلحق بمن حولهم؟ يبكوا الناس ليضحكوا، يناموا بعدما سلبوا الراحة من عيون إخوانهم. هذا بالله عليكم إيمان؟ أين لا ضرر ولا ضرار؟ أين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ خراب هذه الجارة مع الجار وهذا كذا ما الحاصل الآن؟ ما الحاصل؟ الآن إحنا مسلمين، هذه تربية، هذا قرآن، هذه سنة. إذا لم تترجم هذه العلوم لأفعال فأعظم الله أجرنا في هذا العلم اللي نتعلمه. المؤمنين الخيرين الصادقين يمكنهم أن يعيشوا سعداء بس من غير ما يؤذوا أو يلحقوا الضرر بأحد. هؤلاء نسبتهم والله قليلة يا أخواتي الحبيبات، ونسأل الله أن يزيدهم ولا ينقصهم. اللي تفكر 1000 مرة قبل أن تتحرك، هذا في ضرر، هذا في أذى. إذا في أذى حتى لو بقول أسكت، إذا في أذى بفعل أبتعد، لا ألحق الضرر في الناس حتى أعيش سعيدة. هؤلاء الذين يخسرون الشهوات والرغبات ليحفظوا الأخوة والود، لا تقولي لي إنه الصالحين والمؤمنين ما عندهم إحساس، ما عندهم رغبات، ما تعرضوا لعلاقات ممكن كانت تعرضهم للوقوع. بلى والله قد تكون الشياطين تعمل عليهم أكثر من الفساق، لكن لما كان هناك شهوات ورغبات وأخوة وود يبيعون رغباتهم ويخسروا أموالهم، ولا يبيعوا الأخوة كما علمنا وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذا الحديث، ولا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لبادي، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. لا ضرر ولا ضرار، لا إضرار، يمنع. فكري دائما بشيء، فكري في شيء، الأثر المستمر بعد وفاتك، السيرة الحسنة اللي يذكرك الناس بعد رحيلك، والله نعمة من نعم الله. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، تعلموا ما معناها؟ كم من إنسان رحل عن دنيانا، لهجت الألسن بالدعاء له، بكت العيون على فراقه، تسابق الناس في تعداد مآثره، كان كذا وكان يعطي وكان 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 يسعدنا، على النقيض تماما، على النقيض. كم من إنسان مات ومات ذكره، بل والله الناس تحمد الله أن أراحهم من أذى. تخيلي هناك من ترفع يدها لك في الليل تقول اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم ضاعف، اللهم أسعدها كما أسعدتني، اللهم أعطها كما أعطتني، اللهم فرج عنها كربها، اللهم قر عينها بذريتها. هذا دعاء جميل. وهناك من تقوم وتدعو بخلاف ذلك تماما، يكفي أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في من أذتني، في من خربت بيتي، في من سلبتني، في من فعلت، في من فعلت. فتخيلوا هذا وتخيلوا هذا وفرقوا بين الاثنين، أن يكون للناس اسمك من الأسماء معهم في ورد، كما قالت الأخت عندها الآن ورد للي أعطاها وفعل، أن تدعو له أن الله يضاعف له الأجور، وأن الله، وهناك في ورد لها أن تدعو على كل من فعل. طبعا أنا ما أحض الآن على الدعاء، أنا ليس بصدد الكلام على أن العفو أفضل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أنا لا أتكلم عن هذا أبدا. أنا أكلمكم في موضوع الآن، هذه حقيقة وواقع، هذا ننقل من واقع موجود، أن هناك من يضر في الناس حتى يسعد، هناك من تبني سعادتها على تعاسة غيرها، هناك من تقتل لتعيش، هناك من تبكي لتضحك. هذا موجود ولا لا؟ موجود يا أخوان. إحنا نحذر، نحن نحذر، نحن نقول إياك، إياك أن تكوني ممن يدعو الناس عليها. كوني لطيفة، كوني خفيفة، كوني جميلة، كوني إذا كنت في مكان كان معك الخير، عندك كلام جميل قوليه، ما عندك والله عليك بالصمت. إذا كنت كلامك الآن سيدخل السعادة تكلمي في تذكير، قولي. إن كان كلامك الآن سيكون في إلحاق ضرر بالناس، اسلمي، اصمتي، تسلمي، امسك عليك لسانك، امسك طب تقولي أنا ما أستطيع أن أمسك نفسي، يلا أعطيك نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، فليسعك بيتك، امسك عليك لسانك، فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طالما أنت كل من وجدتي كلامك دائما بثير الفتن، بتصير في هناك خلافات، بصير خلاص ابتعدي. أنت تقولي أنا شخصيتي اللي في قلبي على لساني، طبعا كل ما تكلمت يا أخواتي نار، نار الدنيا، يعني تجدي مشاحنات، وكل تقترح موضوع مثلا تتناقش الموضوع اللي بتفتحه، كل الموضوع في جدال وفي وجع وفي تعب وفي إضرار، وممكن الناس تقوم منزعجين متقاطعين. يا أختي ماذا فعلتي؟ سيسألك الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا ضرار، الله سيسألك عن أقوالك وعن أعمالك وعن حركات وجهك وعن إيماءاتك، كلك ستسألي عنه. من صور الإضرار، من صور الإضرار المضارة بالمدين، المعسر الذي أمر الله تعالى بإنظاره إلى ميسرة أو إعفائه من الدين أو بعضه، وخاصة في الحالات اليوم. إحنا مع أزمة كورونا كثير من الناس تشتكي أنه ما في عندها كذا، أن العمل تعطل. طيب أصحاب الأموال تجاوزوا حتى الله يتجاوز عنكم، ارفعوا الضرر عن إخوانكم، اللي بيدها أن تساعد فلتساعد. سبحانه ماذا قال آمرا إيانا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والله اللي تستطيع أن تعفو أن تعفو، تتجاوز تتجاوز، تعطي تعطي، طالما عندك مال أعطي، تجاوزي، ستلقي الله يوم القيامة فيسألك الله عندك عمل، تقولي ما عندي عمل إلا أني كنت أتجاوز عن المعسر، فيقول الله تجاوز عنها كما تجاوزت عن الناس. سهلوا، يسروا، إذا رأيت الضرر حاولي أن ترفع الضرر عن إخوانك، سواء كان نفسياً، مادياً، جسدياً. ماذا قال يحيى بن معاذ؟ يلا اسمعوا هذا الكلام الجميل. قال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، إذا أنت ما نفعتي، ما استطعتي أنك تعطيه، لا تضريه، لا تلقي فيه في الشارع، لا ترفعي عليه قضايا، حاولي أنك تتساهلي تتسامحي، خاصة إذا وضعك يسمح. إذا ما أفرحتي لا تغميه، يعني أنت كلامك الآن ما رح يدخل السعادة، طب خلاص ما تدخليش الغم على الناس. إن لم تمدحي فلا تذمي. في ناس صراحة تعتقد أنه هذا يعني صراحة لما تتكلم تقول لك أنا حقيقتي الواقع، وهذا والله اسمه ماذا؟ اسمه سوء أدب. لما أنت الآن تذم الناس في وجوههم وتقهريهم وتسمعيهم كلام، يعني تقولي هاي حقيقة فيها، حقيقة فيها، اكتميها، اكتميها. إذا ما مدحتيها لا تذميها، إذا ما فرحتيها لا تغميها. يا أخواتي لا ضرر ولا ضرار في كل الأبواب. من أعظم الإضرار والمضارة وإلحاق الألم في حياتنا اليوم الضرر والإضرار في المعاملات التجارية، الغش، التدليس في البيع والشراء، بتبيعك مادة على أنها الأصلية وهي مغشوشة، تبيعك قطعة بسعر عالي على أنها هذه هي التي تحمل اسم كذا وهي مغشوشة، أليس هذا فيه ضرر وإضرار؟ هذا إضرار وإلحاق الضرر في الناس وبأموالهم، الإضرار في الناس في البناء والغش والصناعة. أعظم من ذلك مضارات الناس في إجراء عمليات طبية تجارية، يعني يلحق الطبيب الضرر في المريض، هو ما يحتاج العملية لكن هو يريد المبلغ كذا. وقفوهم إنهم مسؤولون، تؤدي بحياة المرضى، تضاعف مشاكلهم حتى فقط يأخذ المال. أعظم من ذلك تهريب المخدرات اللي تتلف العقول، تزهق الأرواح من صور المضارات دعاوي الكيدية غير الصحيحة. تشتكي عشان تشوه السمعة، يشتكي فلان عشان يلحق في ضرر ويقهره. الدعاوي الكيدية غير الصحيحة. ألا ترون هذه الصور منتشرة؟ فقط إبلاغ كذا عشان تنام يوم في السجن، ولا بس تتبهدل؟ تقسم بالله، واحدة لأخت زوجها، وهذه أنا كنت عليها يا أخواتي، أقسمت بالله لها إنها ستجعلها تدخل السجن، وفعلا أدخلتها، مع أنها من حافظات كتاب الله، مع أنها من كانت من الصلاح وكذا، حتى كان في بينهم تجارة، وأقسمت بالله وفعلا أدخلتها السجن. بقيت تفعل كل شيء حتى تراها في خلف القضبان، وكان كل بلاغات ودعاوي كيدية عشان تشهر بسمعتها. فمن ثبت كذبه فيما ادعى، على القاضي أن ينظر في تعزيره بحسب الكذبة. يعني إحنا اللي نعاني منه اليوم إنه ما في قصاص، ما في معاقبة حقيقة تردع أصحاب النفوس المريضة، والضرار والضرر موجود والإضرار موجود، لكن أين الذي يرفع هذا الإضرار؟ ردع عقوبة له وردع لأمثاله، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحق فيه من ضرر بسبب الدعوة الكاذبة. أنا لا أنصح بذلك عشان المال، لا، حتى يتأدب كل من تطاوع نفسه بالإضرار في الناس. أيضا من الإضرار اللي نراه من الصور المنتشرة الآن، الإضرار بالناس في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والعياذ بالله من السب واللعن والقذف والتجريح والغيبة والنميمة، وأنشر سائر أنواع الأذى الحاصلة من حسابات وهمية مشبوهة تلحق الضرر بالمسلمين، إذاعة الخوف والذعر أفراد وجماعات، قطعا في شرعيتهم، في أعراضهم، مجتمعاتهم، في علمائهم. أليس كل هذا محرم؟ ضرر كبير، إضرار في الناس، وفي ناس تقول لك أنا أتسلى. يصلك رسالة، أنت كيف تنشري؟ أنت كيف تنشري؟ الآن يتكلم في فلانة وفلانة، ما لك في النشر الآن؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أنت يعني انظري الوعيد للي تتكلم في عرض فلانة، وإنها خرجت وإنها فعلت وتصورت مع فلان وفلان دخل عليها. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الأرض رح تتكلم، لسانك هذا لو ختم عليه، إيدك رجلك يدك رح تشهد عليك إنك فعلتي وفعلتي وفعلتي. والله سبحانه وتعالى قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقي يوم سترجع إلى الله، لن يترك لك كلمة إلا تسألي فيما قلتيها، ستكوني بينك وبين الله، ما في بينك وبين الله ترجمان. يا عبدتي قلت كذا في يوم كذا، وضريت أختك في يوم كذا في يوم كذا، وقذفت فلان في يوم كذا في يوم كذا، وسرقت فلان في يوم كذا، وأخذت من أرض فلان في يوم. اللي تعلم إنها إلى الله راجعة، واللي تعلم ما معنى إن لله وإن إليه راجعون، اللي تعلم هذا الكلام تعد لكل سؤال جواب. وقفوهم إنهم مسؤولون، وإعلم إنه اللي رح يسألك رب العالمين. ومن العجب العجاب اللي تستغربي الآن، إنه الإنسان قاعد يضر بنفسه. يا خواتي الحبيبات، عجيب عجيب إنك بتفعلي أفعال قاعدة تضر فيك أنت، بتنتقمي من نفسك، بتأذي نفسك، بتضري في نفسك عشان مين؟ حتى لو فلان أذى، وحتى لو فلان هجر، وحتى لو تخلى عنك القريب، تعاطي مخدرات، مسكرات، يأكل، يشرب ما في ضرر على جسده. واحدة تقول لك أنا بأرجل، ليش؟ اللي الهموم بتدخل، ليش هي الدخان والأرجيلة وشرب الخمور بيذهب المشكلة على الحقيقة، ولا إنك أنت فعلتي مشكلة جديدة واجتمعت عليك الهموم وأتيتي بسبب من الأسباب اللي يزيد غمك وهمك وأذاك؟ تغيير خلق الله، الوشم، عمليات التجميل اللي فيها تغيير لخلق الله، أليس هذا إضرار متعمد؟ سؤال. عمليات التجميل اللي بيتم فيها تغيير خلق الله، هذا إضرار وليس ضرر، هذا إضرار، وهذا محرم، لأنه ألحقت الضرر بالخلقة اللي الله خلقها. هذا خلق الله، هذه الخلقة الله اللي خلقها، هذه الرسمة الله اللي رسمها. أنت بتتعدي عليها وبتغيريها بأي حكم، بأي حجة أن تتدخلي في خلق الله في شكل الأنف أو الوجنتين أو إذا تغيري أو كذا؟ هذا لا يجوز إلا بالضرورة الطبية، لما يكون فعلا في ضرر ويجب إزالته، لكن أنت تلحقي الضرر في نفسك؟ بل والله يا حبيباتي إليك أجر عظيم 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 عند الرب الكريم، إذا أنت فعلا تزيل الضرر عن نفسك عن من حولك. رتب الشارع الحكيم الأجر والمثوبة على إزالة الضرر حتى لو كان غصن شوك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رجل هذا الذي أماط الشوك، أماط الشوك عن طريق المسلمين، أذى مادي حسي، فالله سبحانه وتعالى عفى عنه وأدخل الجنة. تخيلي لو أمطي شوك في الطريق أو صخور أو زجاج، الله يدخلك الجنة ويغفر لك. كيف لو أمطي أذى اللسان؟ كيف لو أمطي أذى اللسان؟ لسان، هذا لسان، اللسان اللي بيفعله في الناس أشد مما اللي بيفعله السلاح. أميطي أذى اللسان، أميطي النظرات أو الحركات أو الاحتقار أو التعالي، أميطي الأذى، لأنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ليست الإماطة الحسية المادية أقوى من المعنوية، بل والله إماطة الأذى عن القلوب، والله لأنها عند الله أعظم من إماطة الشوك عن الطريق. لأن بعض الأحيان الأذى المعنوي يقتل، الغم والهم أخو السم، الغم والهم أخو السم، يقتل في الإنسان ما لا يقتل السلاح، وهذا يعم كل أذى يا أخوتي، كل أذى صدق منك على الناس، كل أذى ضرر صغير كان كبير كان قاصرا على بعض الأفراد أو كان متعديا، لك من الله من المثوبة ما لا يعلم إلا الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتعاطى السيف مسلولة، يعني تخيلي حتى لا يسبب ضرر غير متعمد، نهى عن تناول السيف غير مخبأ في غمده حتى لا يجرح من يتناوله. إلى هذه الدرجة الإسلام يحافظ علينا، ممنوع تجرحي حدا بالغلط. نهى النبي أن يتعاطى السيف مسلولا، ممنوع تعطي أحد من غير غمد حتى لا يجرحه، حتى لو أنت الآن الضرر قلنا غير مقصود ضرر، هذا ممنوع. مر رجل بسهام في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: امسك بنصالها، يعني غطي رؤوسها حتى لا تجرح أحد من المرة غير قصد. تخيلوا هذا، تخيلوا يعني إماطة الأذى، حتى لو يعني يجي في ظنك إنه مسكتك للسكينة ممكن تأذي، ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. يا الله، خوات الحديث جدا جدا يخيف. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مجرد انظري، جاءت النواهي عن تناول السيف المسلول، الإشارة بالحديدة في وجه المسلم، يعني أنت مش قاصد، أنا مش قاصد، ممكن أني أنا بس أمزح صح؟ إذا الملائكة تلعنه حتى لو كان مازحا، مجرد أن يحرك حديدة في وجه أخوه. طيب هذا إذا ما تعمد أشار بالحديدة لأخوه والملائكة لعنته، طب كيف اللي قاعدين بيفعلوا أفعال وأعمال تقطع الأرحام والأوصال؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني الملائكة بدها تلعن اللي بيشير بالحديدة، وما رح تلعن اللي نازل يقطع في الرحم اللي قامت مقائم العائد من الله. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أفعالنا أقوالنا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا يا أخواتي الحبيبات اللي يشير بحديدة بدون عمد، فكيف بمن يعبث في العلاقات، العبث بالكلام، نقل الأحاديث اللي تقطع الأرحام، هل الملائكة الآن وهي نفسها جالسة تدعي ليل نهار اتقوا الله ولنتقي الله جميعا في أقوالنا أعمالنا تصرفاتنا؟ لا تعتقدي أن الأمر كما تعتقدي أنه فقط خلاص رح أفعل رح أقول وانتهى الموضوع، رح ينتهي الموضوع بانتهاء حياتي إني أنا مت. لا، الله سيحيي لك كل أعمالك وأقوالك، ومنها ما تجسم على شكل ويجمعك فيها يوم القيامة. لذلك الخلاصة المستفادة من الحديث إن الإنسان لا ينبغي أن يندفع مع دوافعه الطبيعية، يترك لنفسه العنان، أقول ما شئت وقت ما شئت، أفعل المهم مصالحي، المهم إني أنا أكون سعيد. لا لا، انتبهي انتبهي، ينبغي لكل واحد عند التنفيذ لما أحول الأقوال إلى أعمال أن يهذب الوسائل، أن ينظف الأداء، يربي نفسه. الله ربانا رب العالمين، والرسول عليه الصلاة والسلام ربانا، حتى نكون جديرين بتكريم الله لنا للخلافة في هذه الأرض، أن نكون أمينين على حمل الرسالة، مبلغين عن الله ورسوله. هذا الذي يربي نفسه قبل أن أقول، قبل أن أفعل، أنا خليفة في الأرض، أنا مؤتمن على الكتاب والسنة. الناس تنظر تقول مسلم، أخلاقه أفعاله أقواله. الله يصلحنا أمينين مبلغين، ثم هذا الذي أصلح أقواله وأعماله وأصلح قلبه قبل ذلك يصلح لمجاورة الرحمن. هذا الذي أصلح قلبه وأقواله وأعماله يصلح لمجاورة الرحمن، مؤمناً تقياً نقياً، أحسن مع الخالق فأطاعه وأرضاه، وأحسن للمخلوق فأدى الحقوق والواجبات، وعاش لطيفاً محسناً، من يلقاه يدعو لمن رباه. اجعل كل من يلقاك يدعو لمن رباك، اجعل كل من يلقاك يدعو لمن رباك. كل ما كنت في مكان فكري ألف مرة، إذا القول يسعد سأتكلم، إذا فعلي يسعد سأفعل، إن كان غير ذلك لا ضرر ولا ضرار. احمي الناس، احمي نفسك أولا، لأن الظلم سيعود عليك. اجعل لنفسك حدود في قولك في فعلك في قراراتك في تصرفاتك. كوني مع الناس اللي كل الأيدي ترتفع اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اسعدهم، ولا تكوني مع الفئة الثانية الذين يقوم الناس في الليل حتى يدعو عليهم. نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله أن يصلح أقوالنا، أن يصلح قلوبنا، أن يصلح أقوالنا وأعمالنا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زدادة لنا في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا وأموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم نسألك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.